سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين. إشكالات في المقام قد يشكل على جريان حكم مجهول المالك على أموال الحكومة وبنوكها بعدة إشكالات. الإشكال الأول إن الدليل الذي دل على وجوب التصدق في المال المجهول مالكه مثل صحيحة يونس المتقدمة ربما تكون قاصرة عن الشمول لأموال الحكومة. لماذا؟ لأن الظاهر من هذه الصحيحة هو وجوب التصدق بالنسبة إلى المال الذي له مالك معين. شخص واحد، أما إذا لم يكن المال لشخص واحد معين بل عدة أشخاص لكن اختلطت فهذه الصحيحة لا تشمل مثل هذا المجال. الإشكال الأول إنما دل على وجوب التصدق بمجهول المالك مثل كصحيحة يونس المتقدمة قاصر عن الشمول لمثل المقام. لماذا؟ يقول فإنه وارد في المال الذي له مالك شخصي لا يحرز رضا وجوب التصدق في هذا المجال وهو لا يشمل مثل المقام، فإن أموال الحكومة وبنوكها ليست مملوكة لشخص. صحيحة يونس نقلها في صفحة 358 كصحيحة يونس بن عبد الرحمن قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شيء نصنع به؟ شخص كانوا ياهم ما نحرز أنه راضي أم لا، فما تشمل مثلي أموال الحكومة اللي من عدة أشخاص. فإن أموال الحكومة وبنوكها ليست مملوكة لشخص، وعلى تقدير كونها كذلك كما إذا أودع شخص ماله لدى البنك وخوله بالتصرف فيه فهناك إحراز لرضا المودع بالتصرف، لأن هذا المودع أجاز للمالك للبنك أن يتصرف في هذه الأموال أي تصرف غير ناقل ما دام مو ناقل يتصرف شمعي. وإذا قيل إن أموال البنوك عادة هي قيم الثروات الطبيعية من بترول وغيره التي هي ملك الإمام عليه السلام ولازمه كونها أموالا لشخص معين وهو الإمام عليه السلام وحيث لا يمكن إيصاله إليه فتصير بمثابة مجهول المالك. قلنا إذا واحد يقول احنا نجاوبه إن كون الثروات الطبيعية ملكا للإمام عليه السلام لا يستلزم كون أثمانها كذلك، لعدم الملازمة بين كون النقود الورقية مصنوعة من النباتات ونحوها مما هو من المباحات العامة. إذن فالثروات الطبيعية يمكن أن تكون ملك للإمام، لكن قيمها وبدلها وأثمانها ليس كذلك. وعليه فعد أموال البنوك من مجهول المالك إن كان من هذه الجهة فقد اتضح جوابه، وإن كان من جهة كونها أموالا للمودعين فقد عرفت إحراز رضاهم عادته. نعم، إذا البنك يتصرف في جهات محرمة وكان المودعين مسلمين، دول ما يرضون أن يتصرف في جهات محرمة. مثلا يعمل معمل لصناعة الخمور، فمثلي ومثلك المسلمين اللي نودع أمواله ما نرضى أن البنك مثلا يصنع معمل للخمور فيما إذا كان العمل حرام. أما إذا لا، مشاريع بناء بيوت، فتح شوارع، ومثلا ترميم بعض الجهات اللي في البلد من المنافع العام، لا ماكو مشكلة. وإن كان من جهة كوني قسم منها من الفوائد الربوية الباقية على ملك أربابها المجهولين، فيلزم اختصاص مجهولية المالك بالبنوك الربوية وعدم التعميم لمطلق البنوك الحكومية التي الحمد لله ما عندنا بنك حكومي غير ربوي، فالموجودة كلها ربوية ونجست الأموال ودنست جميع الأموال الحمد لله.
يعني احراز رضا الشيخ مثل ما قال، وان كان جهه كونها مال المودعين قد عرفت احراز رضا عاده. نعم، وان كان جهه كونها قسم منها من الفوائد الربويه.
شنو مشكله عندك؟
سؤال. وان كان جهه كون قسم منها من الفوائد الربويه،
اي هاي قرناها هسه، الباقيه على ملك اربابها المجهولين. فيلزم اختصاص مجهولية المالك بالبنوك الربوية، يعني الذي المال الذي جهل مالكه ولم يحرز رضاه. مو واضحة؟ وعدم التعميم لمطلق البنوك الحكومية، ما نقدر نعمم لمطلق البنوك الحكومية اللي لم تتعامل معاملات ربوية أبدا. على أن اختلاط الحلال بالحرام لا يصير المجموع مصداقا لمجهول المال. قسم منها لهؤلاء الأشخاص المودعين المسلمين نعرف، قسم منها فوائد ربوية اجتي، فهي صارت حرام. فالحرام مع الحلال إذا كان في بنك واحد، مجرد الاختلاط يجعل هذا المال مجهول المالك كله أو لا، بمقدار حصة المودعين إلى أموال خاصين، بمقدار مجهول المالك الأموال الربوية المجهول مالكها، هاي تكون شنو؟ مجهول المالك. على أن اختلاط الحلال بالحرام لا يصير المجموع مصداقا لمجهول المالك، بل يحل حتى للغني متى ما دفع خمسه، كما هو مقرر في مبحث الخمس. في مبحث الخمس يقولون من موارد وجوب الخمس المال الحلال المختلط بالحرام، مجرد أن تدفع الخمس مالته يحل التصرف.
بس عشان في البنوك وقال انه يعني بما انه في البنوك راح يختلط، راح يكون مجهول المالك سواء كان حلال او حرام.
التبيدك ألف درهم، ألف ريال، ألف تومان، تدري 200 مال فلان، 100 مال فلان، 500 مال فلان، 200 مال فلان، وهؤلاء الأربعة مخوليك أنه وين ما تصرف الألف أصرفها، بس وقت ما احتاجينا أعطينا فلوسنا، فايصير مجهول المالك؟
لا.
يجب التصدق؟ لا. زين، هاي الألف أشخاص معلوفين، عندك ألف ثانية اجتي من معاملات ربوية. زين، المعاملة الربوية اللي شخص عملها مع شخص آخر، ذاك المالك الذي دفع الربا والزيادة ما صاحب المال، صحيح؟ وإن كان دفع الزيادة حرام، هاي الزيادة ربا وحرام، لكن دفعها، أما ما تدري من ذاك صاحب المال. هذا الشخص الطاكية يقول هاي أموالي، بس في الحقيقة مو أموالي، جزء منها ربا كان زيادة من الشخص الآخر. فهذا المال الحرام إذا أودعه عندك وعلمت أن مقدار منه حرام ولا تعلم مقداره بالدقة، فاختلط مع الألف الحلال، هذا كله يصير حرام، كله يصير مجهول المالك، لو بس ليش الحصة مال الربا يصير مجهول. على أن اختلاط الحلال بالحرام لا يصير المجموع مصداقا لمجهول المالك. إذا اختلط حتى لو أنت غني تدفع الخمس يحلك التصرف في الجميع. الإشكال الثاني، دلت بعض الروايات على جواز أخذ جوائز السلطان بلا حاجة إلى التصدق بها أو ببعضها، مثل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، سمعناه يقول، يعني سمعنا الإمام الصادق عليه السلام يقول جوائز العمال ليس بها بأس، مقصود من العمال يعني عمال الحكومة، وجاء في بعضها جواز الشراء من الظالم كصحيحة معاوية بن قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري من العامل الشيء، من العامل يعني عامل الحكومة عمال الحكومة، وأنا أعلم أنه يظلم، هذا يظلم يأخذ أموال بالغصب، فقال اشتري من، وقد أفتى على طبقها الفقهاء، الفقهاء على وفق أفتوا، ما دام يبيع لك تشتري ماكو مسؤول. وتقريب الدلالة أن جوائز الظالم إذا جاز أخذها بلا تعامل معها معاملة مجهول المجهولة المالك، فبالأولى لا يتعامل كذلك مع ما يؤخذ بإزاء جهود مثل المعلم والطبيب وغيرهما من موظفي الدولة، أو بسبب وضع الأموال في البنوك ثم سحبها من جديد، أو بسبب دفع الحكومة مالا كتعويض عما تهدمه من الدور.
تهدمه من الدور.
تهدمه من الدور. أي شيء الحكومة تهدمه من البيوت تعوضك عن مبلغ. إذا جوائز الظالم تكون جائزة أخذها، فهذه الأموال أيضا يجوز أخذها. إن قلت لعل جوائز السلطان مجهولة المالك والإمام عليه السلام أجاز أخذها بلا حاجة إلى تصدق، من باب أنه ولي الفقراء، الإمام ولي الفقراء، من هالباب أجاز لك،
يعني مجهولة المالك،
مجهولة المالك، بس أجازها إجازة معينة خاصة مثلا تكون. قلت إن الفقهاء لم يلتزموا بذلك وفهموا من النصوص عمومية الحكم إلى يوم القيامة، مو لجهة خاصة، مو في فترة معينة، مو باعتبار أنه ولي الفقراء، لا، كحكم خاص شرعي. إن قلت، يقول لك إجازة خاصة معينة، أنا أجزت لك أن تشرب بهذا الإناء، هاي إجازة خاصة يعني إلهي. أما إذا قلت لا، كل واحد يجوز أن يشرب في إناء لم يعرف مالكه، هذا صار حكم شرعي مو إجازة خاصة. ما فهمت؟ مو واضحة؟
لا ماشي، بس بقول يعني بقول شيخنا إن شو اسمه هذا المعلم والطبيب حالة حال الجواز.
أنت بعدك بذاك المقطع، انتقل المقطع.
يعني بقول لك يعني شيخنا مجهول المالك في كل الاثنين.
أي في جميع المجالات مجهول المال.
إذا بس كيف يفهم شيخنا إن الرواية عامة يعني؟ كيف نفهم الرواية هي عامة تشمل المعلم؟
الرواية تقول جوائز السلطان ما بيها مشكلة، شنو هي الجائزة؟ دفع مبلغ بدون عوض. زين، أنت إذا قدمت خدمة للظالم حملت متاعه من مكان إلى مكان فدفعك المبلغ، هذا باستحقاق. ذاك اللي ما كان باستحقاق يجوز أخذه، هذا اللي باستحقاق بطريق أو لا يجوز أخذه. من هالباب فالموظفين والمعلمين وغير ذلك، الأطباء مثلا اللي موظفين عند الحكومة في المستشفيات الحكومية، إذا يأخذون راتب هذا راتب بدل عمل، فهذا بطريق أو لا جائز من جوائز السلطان التي هي بلا بدل.
نعم، يعني الإيراد ما يأتي
بدل. إن قلت إن الروايات السابقة أجنبية عن المقام، لاحتمال أن يكون هذا الحكم بإباحة جوائز العمال من باب التمسك بقاعدة اليد بعد احتمال كون المال ملكا خاصا بالعامل. عمال الحكومة من يدفعون جائزة إليك؟ الإمام سلام الله عليه قال هذا ما بيشكال جائز، ربما كان من باب أنه شنو، أن هذا كان بيد العامل، بيد هذا الموظف الحكومي، فربما اكتسبه من طريق حلال مو مجهول المالك، فما إلى علاقة برواتب المعلمين والموظفين الذي تدفع الحكومة إليهم من مجهول المالك. قلت إن هذا وإن كان محتملا في حق بعض العمال، ولكن إطلاق جواب الإمام عليه السلام يعم العامل الذي يشتغل عند الحكومة، الذي يعلم بأن كل ما تحت يده هو من أموال الحكومة، أو يعلم بأن خصوص ما دفعه جائزة هو كذلك هذا من أموال الحكومة، بس ماكو فرق من هالناحية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.